إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
ميتا ميديا،
وعي بالتكنولوجيا
وصياغة للمستقبل.
ميتا ميديا من إعداد
خالد صلاح الدين،
تقديم
أحمد المختفي. ميتا ميديا،
إخراج
عامر حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة، أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي أبرز مقومات قوة الدول، حيث لم تعد تقتصر على القدرات الاقتصادية والعسكرية، بل أصبحت القدرة التكنولوجية بمختلف أنماطها هي من تحدد قوة الدول، وعاملا حاسما في تغيير موازين القوى في العصر الحديث، وهو ما سنتناوله في حلقة اليوم من برنامج ميتا ميديا. كونوا معنا. يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز نتائج الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على التكامل بين التقنيات الرقمية والاتصالات والاقتصاد المعرفي، ويعرف بأنه القدرة التي تبديها الآلات والبرامج على محاكاة الذكاء البشري بشكل أكثر احترافية، مثل القدرة على التعلم الذاتي واتخاذ القرارات واستنتاج ردود أفعال على أوضاع غير مبرمجة مسبقا، أي أنه استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الحواسيب والروبوتات لأداء مهام كانت حكرا على البشر بهدف تحقيق الكفاءة وتقليل الوقت والجهد. وحسب الموقع العالمي The Diplomacy بأن تقنية دمج العالم المادي والرقمي مع الذكاء البشري تحاكي الآلات المادية العمليات العقلية البشرية مثل الاستشعار والإدراك لأداء أنشطة متنوعة في مختلف مجالات الحياة. ونتيجة لأهمية التطبيقات الذكية المستخدمة في عالم اليوم، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي معيار رئيسي لتقدم الدول ومدى مواكبتها لمتطلبات العصر الحديث، بينما يعد غيابه مؤشرا على تخلفها التكنولوجي والصناعي. وقد أسهمت التطورات الهائلة في تقنية الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة غير المأهولة في تشكيل نمط الحياة اليومية للمجتمع البشري، كما يتوقع أن يكون له تأثير عميق على مستوى الأفراد والمجتمعات وحتى على طبيعة العلاقات الإنسانية في بيئة القرن 21.
يكاد لا يمر يوما لا نسمع فيه خبرا عن الذكاء الاصطناعي وآخر إنجازاته، ولكن يجب العلم أن هذا المصطلح ليس جديدا، بل يعود لمنتصف القرن 20. البعض يرجعه إلى عام 1950 مع انطلاق الأبحاث في هذا الموضوع مع البروفيسور البريطاني آلان تورينغ، المعروف أيضا بأنه أب علوم الكمبيوتر، والذي كان تطرق في أبحاثه للموضوع من خلال نظرية لعبة التقليد أو ما يعرف بالإيميتيشن جيم. آنذاك كان تأجير الكمبيوتر يكلف ما يعادل $200,000 رغم محدودية قدراته وعمله، وبالتالي كانت الأبحاث صعبة جدا. ولكن لأول مرة استخدمت كلمة الذكاء الاصطناعي كان في عام 1956 من قبل جون ماكارثي، أستاذ الرياضيات في جامعة دورتموث الأمريكية. ماكارثي كان يبحث عن تمويل لمشروع بحثه في الذكاء الاصطناعي يثبت فيه أن الآلة تستطيع أن تقوم بكل ما يتعلق بالذكاء والتعلم لدى الإنسان. بين عامي 1974 و1980 تم التخلي عن الأبحاث في الذكاء الاصطناعي بسبب الظروف الاقتصادية وصعوبة التمويل، ليعود بعدها مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى الواجهة ويلقى اهتماما كبيرا، خاصة عام 1997 بعد فوز نظام ديب بلو من IBM في لعبة الشطرنج الشهيرة على أشهر اللاعبين وحامل اللقب دون منازع غاري غاسباروف. لتتوالى السنين بعدها وتركز شركات التقنية أبحاثها على تطوير مفهوم الآلة الذكية بكافة أشكالها ومجالاتها، وتبدأ معها منافسة لا حدود لها.
برز دور الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي في تحسين الأداء الوظيفي من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين بأقل وقت وجهد. على المستوى الدولي أصبح الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية في مجال السياسة والعلاقات الدولية، حيث أسهم في تقريب المسافات وجعل العالم أكثر ترابطا في عدة جوانب، أبرزها أنه أحد مقومات قوة الدولة بمفهومها الشامل، فلم تعد قوة الدولة تقتصر على العوامل الاقتصادية أو العسكرية التقليدية، بل أصبحت التكنولوجيا بمختلف أنماطها وأشكالها عنصراً حاسماً في تحديد نفوذ الدول، لما تشكله هذه القوة من قدرة كبيرة على التأثير في السياسة الدولية وكذلك في التفاعلات العالمية وفي تطوير الابتكارات، لا سيما أن الذكاء الاصطناعي بات مرتبطاً ارتباطاً بنيوياً بعناصر القوة الأخرى، حيث تعتمد عليه الدول في تطوير التقنيات الحديثة وفي تعاطم قوتها الاقتصادية من خلال مضاعفة قدراتها الإنتاجية في مجالات الهواتف الذكية والحاسوب التي باتت أبرز الموارد الاقتصادية القومية لهذه الدول، وهو ما يفسر التنافس الدولي الحاد على امتلاك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بهدف النفوذ وفرض السيطرة والهيمنة على الاقتصاد العالمي. بالتالي فقد تحول الذكاء الاصطناعي في أحد جوانبه إلى أداة تنافس شديد بين الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا وعسكريا، كما تحول الذكاء الاصطناعي إلى ميدان صراع بين القوى الكبرى التي تتسابق على امتلاك أحدث التقنيات التكنولوجية لتعزيز قدراتها العسكرية والأمنية، وهو ما يعكس تطور مفهوم القوة العالمية وتحولها من القوة التقليدية إلى القوة التكنولوجية، خصوصا بعد إنتاج أجيال متنوعة من الأسلحة الليزرية والفائقة السرعة، والتي تعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي في تصنيعها وفي تشغيلها، وهو ما أدى إلى اشتعال سباق التسلح بين الدول الكبرى التي تتسابق على تطوير أسلحتها التقليدية وغير التقليدية، منها من الصواريخ البالستية بعيدة المدى والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى الأسلحة النووية. في هذا الصدد يحذر الخبراء من انتشار الروبوتات القاتلة والأسلحة المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي قد يؤدي إلى سباق تسلح خطير يصعب احتواءه أو السيطرة عليه. بالتالي مضاعفة مخاطر عدم الاستقرار العالمي واستنزاف الموارد الطبيعية والبشرية على حساب الجوانب المدنية والتنمية في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية التي تواجه المجتمع البشري في ظل التغيرات المناخية وانتشار الأوبئة والأمراض وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغيرها من التحديات التي تحتاج إلى التكاتف العالمي لتوظيف التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في مواجهة هذه التحديات.
التحذيرات التي أطلقها عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينغ جاءت بعد تحديث جديد على البرنامج الذي يساعده على التواصل مع العالم الخارجي. يستطيع التحديث قراءة أفكاره وترجمتها لكلمات مكتوبة أو صوتية.
أعتقد أن وصول الكمبيوتر إلى مستوى الذكاء الصناعي المستقل قد يكون نهاية البشرية، لأنه بمجرد أن ينجح الإنسان في تطوير أجهزة بذكاء صناعي مستقل سيتم استنساخ نماذج منها بلا حد، ولن يستطيع البشر الذين يعتمدون على التطور البيولوجي البطيء المنافسة.
فالذكاء الصناعي الذي يعد سعي الآلة لمحاكاة وظائف العقل البشري بمستويات مختلفة، يؤكد العلماء أنه أصبح منتشرا في كل التعاملات البشرية تقريبا، ولا يكاد يخلو منه مجال من مجالات الحياة العصرية.
لو حذفنا أجهزة الكمبيوتر ذات الذكاء الصناعي من حياتنا لتوقف كل شيء، لن تكون هناك طاقة أو وسائل توزيع الغذاء أو اتصالات، ستكون الحياة مستحيلة بدون أجهزة تتمتع بقدر من الذكاء الصناعي.
لكن علماء آخرين رغم إقرارهم بأن بلوغ أجهزة الكمبيوتر مستوى من الذكاء الصناعي يمكنها من الاستقلالية هو مسألة وقت، إلا أنهم يعتبرون ذلك عنصرا إيجابيا قد يغير حياة البشر نحو الأفضل على الأرجح.
أتصور طرحا أكثر عقلانية هو أننا سنستفيد كثيرا من تطوير كمبيوتر ذي ذكاء مستقل، لأنه لا يوجد دليل على أن تلك الأجهزة ستقضي علينا. نحن نواجه مشاكل كثيرة، وسيكون مفيدا لو ساعدتنا تلك الأجهزة على إيجاد مصادر طاقة نظيفة مثلا.
لكن الخطر الحقيقي في نظر علماء كثيرين هو في الاستخدامات العسكرية للذكاء الصناعي.
رغم التنامي الكبير في قدرات الذكاء الصناعي لأجهزة الكمبيوتر، إلا أن غالبية العلماء لا يتوقعون أن تبلغ درجة الاستقلالية الكاملة إلا بعد عقود.
وعلى صعيد آخر، برز دور الذكاء الاصطناعي في سعي الدول الكبرى للهيمنة على الفضاء الرقمي وتوجيهه في مختلف الأنشطة الاستخباراتية وفي تشكيل العلاقات والسياسات الدولية، سواء عبر اختراق البيانات الشخصية والتجسس على الأفراد والدول أو التلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي واستغلالها لأغراض سياسية أو تجارية. كما برز استخدام الذكاء الاصطناعي كأحد أدوات ما يسمى بالثورات البرتقالية، حيث يتم توظيفه في تغذية الحركات الاحتجاجية تحت شعارات وعناوين حقوقية وإنسانية. وفي مجال حروب الفضاء، برز دور الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في إدارة الصراع فيما بين القوى الكبرى المتنافسة من خلال اكتشاف وتقييم ومواجهة أي أنشطة فضائية قد تستهدف الأقمار الاصطناعية، وبالتالي بسط نفوذ هذه الدول في الفضاء الخارجي. ختاماً، يمكننا القول أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة حاسمة في تحديد تغيير موازين القوى في مجالات الاقتصاد والتسلح والأمن وفي صناعة السياسات والعلاقات الدولية، وبالتالي في تشكيل مستقبل البشرية. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى ختام حلقة اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج ميتاميديا. نشكركم على طيب المتابعة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
ميتاميديا.
ميتاميديا إعداد خالد صلاح الدين، إخراج
عامر حسني.